بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا في موسوعة فقه القلوب، ودرس هذا اليوم فقه التقوى، وهذا هو اليوم الثامن من شهر شعبان من عام 1434 للهجرة، وهذه دروسنا في غذاء القلوب وفقه القلوب وما يحيي القلوب بالإيمان والتوحيد والتقوى. فالله عز وجل جعل في كل إنسان قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية أفضل وأعظم ما تكون عند الإنسان إذا عرف القوي، إذا عرف من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا جاءت القوة العلمية في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده، جاءت القوة العملية بالتقوى، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، تعبدا لله عز وجل وتعظيما له وحبا له وذلا بين يديه. فالتقوى تابعة لما في القلب من التوحيد والإيمان، والتقوى إما أن تكون في القلوب أو تكون في الجوارح. وإمام المتقين وسيد المتقين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأفضل حياة وأحسن حياة في العالم هي حياة الأنبياء والمرسلين، وأفضل حياة الأنبياء والمرسلين حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وسيد العلماء والعباد والمتقين. فأفضل حياة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله عز وجل من علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وبعث إلينا أفضل الرسل، وأنزل علينا أحسن الكتب، وأنزل علينا أحسن دين وهو الإسلام. ولهذا جعلنا الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة لا بد أن تلبس لباس التقوى، لباس التقوى الذي تتزين به وتتجمل به. فالبدن له لباس والقلب له لباس. فأحسن حياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على أربعة أمور. حياة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على أربعة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أول ما قام بالدعوة، الدعوة إلى الله. الركن الثاني تعليم الدين، تعليم الدين الذي جاء به، وعبادة الله عز وجل وحسن الخلق. فهذه أصول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء وحياة المؤمن، الدعوة إلى الله. وبالدعوة إلى الله الناس يعرفون من يعبدون ومن تجب له العبادة، فتأتي العبادة. وبعد معرفة الله تأتي عبادته، ولكن لا عبادة إلا بعلم، لأن الله أمرني بأوامر ونهاني عن نواهي، ولا أستطيع ذلك إلا بالعلم. فالأمر الأول الدعوة إلى الله، ثاني عبادة الله عز وجل، وإذا أردت أن نعبد الله فلا بد أن نتعلم أوامر الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والأمر الرابع حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن. فهذا الدين تكاليف، وهذا الدين إن سنلقى عليك قولا ثقيلا، فلا بد له من إناء جميل يحمل به للناس، لا بد له من إناء جميل يحمل به للناس، وهذا الإناء الجميل هو الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أن نعرف المعبود من هو فنعبده، أن نعرف العظيم فنعظمه، أن نعرف الكبير فنكبره، أن نعرف المنعم المحسن المتفضل بالنعم التي لا تعد ولا تحصى فنحمده ونشكره. فهذا حسن الخلق مع الخالق. أما حسن الخلق مع المخلوق فهو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك، وقولوا للناس حسنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأحسن حياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كشف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء والرسل وأمته خير الأمم، ولابد لكل مسلم أن تطابق حياته حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أتباعه. فأولا الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعبادة الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل في جميع أحواله في الفرائض والنوافل، وكان إذا عمل عملا أثبته. وتعليم الدين، فإما أتعلم الدين وإما أعلم الدين فليس عندي فرح، إما قائم بين يدي الله عابدا أو قائم بين يدي خلقه داعيا أو قائما بين يدي المؤمنين والمسلمين معلما. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وكذلك القسم الرابع حسن الخلق. هذه الحياة الجميلة أحسن حياة وأفضل حياة محفوظة بالكامل، وهي أفضل حياة أمر الله البشرية بالاقتداء بها، كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الحياة أسهل حياة وأطهر حياة، ومراد الله عز وجل أن نمشي على هذه الحياة لنسعد في الدنيا والآخرة. واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذي يمشي وراء الأنبياء يصل إلى الله ويصل إلى مراده من ربه وهو الجنة ورضوان الله، والذي لا يمشي خلف الأنبياء فقطعا سيمشي وراء الشياطين. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، سيمشي وراء الشياطين وراء الكفار. يا أبتي لا تعبد الرحمن، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان طاعته وامتثال أمره يجر إلى غضب الله وإلى سخط الله وإلى دخول النار. فالناس اثنان، إما جند الرحمن ولا جند الشيطان، ومن لم يكن من جنود الرحمن فهو قطعا من جنود الشيطان، لأن الشيطان يجر الإنسان للشهوات وإلى المحرمات وإلى الكفر. فمن لم يكن في جند مع جند الرحمن من المؤمنين المتقين فقطعا سيكون من جند ومن حزب الشيطان. ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما في شيطان نتوجه إليه ونعبده مجسد، ما في، لكن العبادة هي الطاعة. فمن أطاع نفسه أو أطاع الشيطان فقد عبد إلها من دون الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى، فالذي يترك الهدى يعبد صنم الهوى، وصنم الهوى يهوي بالإنسان إلى نار جهنم. فبمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة ملكه العظيم وسلطانه الكبير، ومعرفة آياته الكونية وآياته الشرعية وأخباره الصادقة، يأتي عند الإنسان حب الله وتعظيم الله، ثم يأتي عنده رغبة وحب للتعبد، والتعبد له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالعبادة طاعة العابد لمعبوده فيما أمر به وفيما نهى عنه، وهذه هي التقوى، هذه هي التقوى كما سنبين ذلك. وهذا هو المقصود، بعد العلم الإلهي لا بد من العمل بما يرضي الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا صدقت الأخبار وجب عليك العمل بالأوامر، العمل بالأحكام، فعل الأوامر واجتناب النواهي.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار لأن الذي أخبر بها هو الله عز وجل الصادق في قيله جل جلاله، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فما دمت صدقت بأخباره فعليك امتثال أوامره. إذا قال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحل الله البيع وحرم الربا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فعليك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
كريم، المؤمن كريم، يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، يوميا تأخذ منه أعمال عبادة، دعوة، صلاة، زكاة، كلمة طيبة، إنفاق، أمر بالمعروف نهي ونهي عن المنكر. كريم بجوارحه يعبد من يستحق العبادة جل جلاله.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
لا أعظمكم ولا أغناكم ولا أحسنكم قبيلة ولا أحسنكم جمالا،
أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير،
عليم بما يصلح للكرامة ومن يصلح لدار الإهانة، عليم خبير بما في القلوب. فالله عز وجل يا عليم بذات الصدور.
فتقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررنا، وأزين ما أظهرنا، وأفضل ما ادخرنا، وأحسن ما لبسنا.
تقوى الله عز وجل، تتقي الله عز وجل، لأنه الملك العزيز الجبار القادر القاهر.
أعظم تقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررنا وأزين ما أظهرنا.
أزين ما أظهرنا من الطاعات، من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية،
وأفضل ما ادخرنا.
ادخرنا التقوى وهي الأعمال الصالحة التي نقوم بها، فعل الأوامر نحن مأجورون عليه، ترك المعاصي نحن مأجورون عليه، لأن الإنسان ترك المعاصي فلو أجر الترك، يعني لا يعني أترك الخمر وأترك الزنا وأترك السرقة ابتغاء مرضات الله فأنت مأجور على هذا الترك، أصلي أصوم أزكي أنت مأجور على فعل الأمر.
فتقوى الله عز وجل هي أفضل ما ادخرنا، لأنها كلها حسنات، فأنت في حسنات إما امتثال الأوامر أو اجتناب النواهي، فأنت تملأ الزمان والمكان طاعات لربك عز وجل، والليل والنهار خزانتان من خزائن الله، فلينظر أحدكم بما يملأ خزانته. بعض الناس يملأ الخزانة بالذهب، وبعض الناس يملأ الخزانة بالتراب، وبعض الناس يملأ الخزانة بالبعض. فلنختر ولننظر ماذا نقدم لأنفسنا. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بما تفعلون. فالله عز وجل أمرنا أن نتقيه. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
والخاسر من هو؟ من أبدأ للناس صالح عمله وبارز بالقبيح، من يستوي عنده السر والعلانية.
هذا أخسر الناس، من يظهر للناس صالح عمله ولكن إذا خلا بنفسه بارز بالقبيح، من يستوي عنده السر والعلانية.
أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
وتقوى الله عز وجل عرفها العلماء بعدة تعاريف. تقوى الله عز وجل أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه، وأن تترك ما نهاك عنه خوفا من عقابه.
هذا نوع من العبادة، نوع من تعريف التقوى.
وأعظم من هذا
أن تعبد الله لذاته وجلاله وجماله، وتعبده طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. هذه درجات عالية يتلقى فيها من اتقى ربه عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه، وأن تترك ما نهاك عنه خوفا من عقابه. وحق تقاته ألا يترك المسلم شيئا مما أمر الله به إلا فعله،
وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، اجتنبوا الخمر والغيبة والنميمة لأنها كلها محرمة لا تحل بحال. أما الأوامر فنفعل منها ما نستطيع، والله يأجرنا على ما لا نستطيع. فحق تقاته جل جلاله أن لا يترك المسلم شيئا مما أمر الله به إلا فعله، وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه، فيطيع ربه ولا يعصيه، ويذكره ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره، ويؤمن به ويتوكل عليه. والله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالتقوى لأنهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه من التعظيم والإجلال والتوقير وكمال المحبة والطاعة والذل لرب سبحانه. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، آمنتم بالله، ومقتضى الإيمان يتطلب العمل المقرون، فإيمان بلا عمل لا قيمة له، وعمل بلا إيمان لا قيمة له، فلا بد من الإيمان والعمل مع بعض. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكن الله عز وجل خلق هذا الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ولا يستطيع أحد أن يقوم بكمال التقوى، فمن رحمة الله أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن ننوي تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق، والله يعطينا أجر على قدر النية، ونبدأ بالعمل والله يكمل ما لم نكمل لأنه كريم جل جلاله. فإذا فعل الإنسان ما يستطيع مما أمر الله ورسوله به وترك ما نهى الله ورسوله عنه فقد اتقى الله حق تقاته، بدليل: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: وما تأكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالتقوى هي ثمرة الإيمان، ثمرة التوحيد، ثمرة معرفة الله بأسمائه وصفاته. التقوى تقوم على أصول عظيمة ولها دلائل وشواهد، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والأعمال الصالحة التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق الحسنة التي هي جمال الإنسان، فمن اتصف بهذه الصفات فهو من الأبرار الصادقين المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وقام الصلاة وآت الزكاة، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه صفات أهل التقوى، تقوى أهل التقوى لهم صفات، والتقوى هي ثمرة الإيمان، ثمرة معرفة الله عز وجل. فالله عز وجل وصف المتقين في أول سورة البقرة، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني لا شك فيه. أحد الإخوة أسلم ولله الحمد، كان كافرا، كان نصرانيا، وكان شيوعيا، ولكن الله عز وجل هداه. يقول: لما قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أيقنت أن كل هذا الكتاب صدق. بعدين: فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة كاملة. فيه هدى للمتقين، يقول: فانشرح صدري. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الرجل درس 16 سنة في الفاتيكان، ومعه 6 لغات، ونصر في بلاد العالم، واخذ درجة عالية في الكنيسة، والله عز وجل من عليه بالهداية. جاء في أوساط المسلمين في إحدى البلاد، وجاء بوظيفة أمين مستودع، وهو يريد أن يفسد الناس وأن يغير عقيدة الناس، فاجتهد على التنصير، ولكن بحث عن القرآن ليقطعه الناس فما وجد الكتاب. هو ما يعرف اللغة العربية، إنما يعرف اللغة الإنجليزية. وأخيرا وجد الكتاب عند أحد الأشخاص، ويعرف ومتأكد أن المسلمين على ضلال، لأنه يقول كنا نحن نعبد الصليب وأنتم تعبدون الهلال. يحسب لما رأى المنارة وفوقها الهلال حسب المسلمين يعبدون الهلال، فيقول كل يعني ما كان متيقن على النصرانية، ولما عرف المسلمين أن المسلمين يعبدون الهلال زهد في دينهم. المهم وقع في يديه الكتاب، كتاب الله عز وجل، فقرأ هذه السورة، ثم قرأ سورة مريم، ثم شرح صدره للإسلام، ثم من الله عليه بهداية الهداية. وحقيقة الوقت لا يتسع لتفصيل حياته، إن شاء الله لعل الله يأتي بوقت آخر نبين قصة هذا الرجل. هذا الرجل أسلم على يديه خلق كثير، وأنا أعرف ممن أسلم على يديه أكثر من 20,000، أعطي بلاغة وقوة حجة يهدم دين النصارى لأنه يعرفه، ويؤسس الناس على الدين الحق. فالتقوى، التقوى لها أمارات وعلامات. صفات المتقين: هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، اعتقاد قلبي يؤمنون بالغيب، الله غيب والملائكة غيب والآخرة غيب والجنة غيب والنار غيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فيما بينهم وبين ربهم، ليس يصلون بل يقيمون الصلاة، يقيمونها خالصة لله ويقيمونها ظاهرا بالأعمال التي في الصلاة، وباطنا بالتقوى والافتقار والتوكل على الله عز وجل. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من صفات المتقين يؤمنون بالغيب، بأن تعتقد أن ما غاب عنك كما هو مشاهد بين يديك، فتعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه. وإذا كنت ترى الله بصفات الجلال والكبرياء والعظمة وصفات الكرم والإحسان فلا يمكن تعصيه، وهذا هو مقام المشاهدة، أنك تشاهد الله. فإن لم تستطع فعليك بمقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإن الله يراقبك، فلا تعصيه بل أطعه وامتثل أمره. فهذه الصفات المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عندهم مال ينفقون منه، عندهم حل ينفقون منه، عندهم علم يعلمون الناس، ومما رزقناهم ينفقون من ماذا؟ من كل خير. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك على الأنبياء وبالآخرة هم يؤمنون، هذه أركان الإيمان، أولئك لا غيرهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالمطلوب وهو رضا الله والجنة، والنجاة من المرهوب وهو سخط الله والنار. ونحن نسعى لنصل إلى هذه الدرجة، درجة الفلاح، فنتصف بهذه الصفات. والتقوى هي التحلية بعد التخلية، التقوى زينة يتزين بها الإنسان بعد أن يطهر قلبه من الشرك والرياء والكفر والنفاق، يحليها بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة. التقوى هي التحلية بعد التخلية، والتزين بعد التطهر، تزين بعد التطهر. الإنسان إذا تطهر واغتسل أصبح نظيفا، لكن متى يكون طيبا؟ إذا وضع المسك والطيب على بدنه وعلى ثيابه، فهو تزين وتطيب بعد التطهر، وهكذا المؤمن. فالتقوى هي التحلية بعد التخلية، والتزين بعد التطهر، تطهرت من الشرك والكفر وتزينت بالتوحيد والإيمان، هذا هو أن يكون الإنسان طيب. والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد التخلي عن السيئات. والتحلية فعل الحسنات إما بالقلب أو القالب أو المال. فعل الحسنات إما بالقلب، حب الله، التوكل عليه، الخشوع بين يديه، الافتقار إليه، التوكل عليه، هذه أعمال القلب. أو القالب، القالب الذي هو البدن، تراه راكعا وساجدا بكمال الإيمان والتقوى، أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرأس الأعمال القلبية الإيمان، والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي عماد الدين، وقطب الأعمال المالية هي الزكاة والصدقة، كما قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والصلاة فيها خمسة أمور عظيمة، فيها تكبير الله، الله أكبر في جميع الصلوات، يعني في جميع الركعات. صلاة الرباعية نقولها 21 مرة، وفي الثلاثية 17 مرة، وفي الثنائية 11 مرة. ففي الصلاة خمسة أمور كبيرة أو عظيمة تجعل الإنسان في كل يوم يتطهر ويتطيب ويتزين ويتحلى بهذه الصفات العالية: الله أكبر وغيره كل أصغر. الله أكبر تكبير الله وتعظيمه وحمده وسؤاله واستغفاره وتقديم التحية له، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن هذا الخير جاءنا من هذا الطريق. والتقوى صفة عظيمة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما أخبر الله بذلك بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وعبادة من يستحق العبادة والإعراض عن من لا يستحق العبادة. أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، وغنيا عنا وهو الحميد المحمود على جلاله وجماله. وتقوى الله عز وجل هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجد حيث نهاك، فاحرص على هذا المسار، أن لا يفقدك الله حيث أمرك ما استطعت ولا يجد حيث نهاك، لأنك عبده والعبد له أوامر من سيده، فإن أطاع أكرمه وإن عصاه فلا بد أن يحاسبه. الله عز وجل سوف يحاسبهم، يحاسب الخلق جميعا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما في الدنيا ما في حساب، الحساب عند رب العالمين. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، من الله عز وجل، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله واتباع السنة، وتخاف عقاب الله. والتقوى قسمان: تقوى القلوب وتقوى الجوارح. القلوب لها عمل والجوارح لها عمل، والأصل تقوى القلوب، هي الأساس الذي تتحرك من بعده الجوارح. الأصل تقوى القلوب، وتقوى الجوارح من لوازم تقوى القلوب، وهي ثمرة تقوى القلوب. فالتقوى في الحقيقة في القلب، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. المنافقون كانوا يصلون ويتحركون ويذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن ينقصهم تقوى القلوب، فلا قيمة لأعمال الجوارح. والله سبحانه أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم، وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه. والإسلام علانية والإيمان في القلب، فلا بد من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فمن سلم القلب والجوارح لربه سلمه الله عز وجل في الدنيا الخلافة في الأرض والأمن والهداية، ويوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والصحابة كانوا رعاة غنم فصاروا رعاة أمم، سلموا القلوب والجوارح لله فالله سلمهم العالم، سلمهم بلاد الفرس وبلاد الروم واليمن ومصر وغيرها من البلاد. فنسلم حتى نستلم، نسلم القلوب لله عز وجل حتى نستلم الأمن والطمأنينة والسكينة، ونستلم الجنة ونستلم رضوان الله عز وجل. فمن أسلم استلم، ومن استسلم لله عز وجل سلمه الله الدنيا والآخرة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل إسلام ظاهر لا يقوم على حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه إيمان باطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. كل حقيقة باطنة في القلب للتوحيد والإيمان لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة لله والخوف منه والتعظيم له، ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع، لم ينجي ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام فصلى وصام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان والأقوال والأعمال وفي كل شيء هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان موفيا لكل واحد حقه، فكان مع كمال تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله بالجهد على النفس والجهد على الغير، ويحج ويعتمر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويكرم الضيوف ويواسي الفقراء والمحتاجين ويخالط أصحابه ويؤدي الفرائض ولا يترك شيئا من النوافل والأذكار والأوراد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا عرف الإنسان هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان. القسم الأول هم الذين صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب، اشتغلوا بالعبادات الظاهرة من غير عمل لتحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها لكن همهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة لترقوا في الدرجات العالية. هذا نوع من الناس صرفوا فضل أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية من صلاة ومن صوم من زكاة من صدقات وجعلوها دأبهم لأنهم يتاجرون مع الله عز وجل. أما القسم الثاني فهم من صرف ما فضل من بعد الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده، وتيقنوا أن الله عز وجل ينظر إليها كما قال سلم أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن صرف هذا القسم الثاني هو الأعلى وهو المطلوب، من صرف ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح القلب وعكوفه على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، فهو دائما مع الله يكبره ويحمده ويسأله ويستغفره، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب الكريم والخوف من العزيز الجبار والرجاء والتوكل على الله والإنابة إليه والتعظيم والحمد. ورأوا أن أيسر الواردات التي تمر على القلب من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية التي تؤدى بدون خشوع. فإذا حصل لأحدهم وارد أنس أو حب أو انكسار أو ذل لم يستبدل به شيئا، فهو مجتهد على إصلاح قلبه. ومن رزق إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن بهذا وهذا فهذا في درجة عالية وفي درجة الصديقية التي تلي درجة النبيين، فهو يعظم المعبود ويحسن العبادة للمعبود، فهو مجتهد على باطنه بالتوحيد والإيمان وعلى ظاهره بالسنن والأحكام. والمقصود تقوى الله عز وجل، تكبير الله عز وجل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مصالح الدنيا والآخرة في قوله: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. في الدنيا أجملوا في الطلب، خذوا ما تيسر، أما في الدين اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. فنعيم الآخرة ولذاتها إنما ينال بتقوى الله عز وجل، وراحة القلب والبدن والسلامة من التعب والكد في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فالدنيا أقل من أن نهتم بها، الدنيا أقل من أن يهتم الإنسان بها هذا الاهتمام، إنما يهتم الاهتمام الكبير بالدين بإصلاح النفس، فيجعل الدنيا في يده والدين في قلبه، ويحرك هذا البدن في طاعة الله الواجبات الفرائض السنن المستحبات. فمن اتقى الله عز وجل فاز بلذة الآخرة، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. من أجمل في الطلب ما يكون على غيره، بل يجتهد ويطلب من الدنيا شيء يسير، خذ من الدنيا بقدر الحاجة وأعطي للدين بقدر الطاقة. وتقوى الله عز وجل تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين خلقه، ولهذا أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، هذا بينك وبين الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا إسقاط للديون، أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وخالق الناس بخلق حسن، حتى تصلح حياتك مع الناس لابد تخالق الناس بخلق حسن. وأصول الأخلاق المرة الصعبة التي تحتاج إلى مجاهدة أربعة: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. فتقوى الله عز وجل منحة عظيمة من الله عز وجل إذا رزقها العبد وإذا أعطيها العبد. والإنسان لا يطلب التقوى فقط، بل يطلب ما ذكر الله عز وجل في القرآن: الذين يقولون صفة عباد الرحمن من صفاتهم أنهم الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إماما في العلم، في العبادة، في الدعوة، في حسن الخلق، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الصف الأول، في المقدمة. فالله هو الأول ويريد أن أكون الأول. واجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء عظيم ليس فقط من المتقين، بل اجعلنا للمتقين إماما يقتدى بنا في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في القول الحسن، في تلاوة القرآن، في الإنفاق والبذل، في حسن الخلق، في الأعمال الصالحة. وتقوى الله عز وجل توجب للعبد محبة الله له، لأنه عبد مطيع، عبد مطيع. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتقوى الله عز وجل من ثمراتها أنها توجب للعبد محبة الله له، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. حسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، فإذا حبوه حبوا الدين الذي كان يعمل به، وهذا حكمة حسن الخلق، والإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة حتى يؤتى إلى الدين بسبب أخلاقه. والتقصير في فعل الطاعات أو فعل السيئات يمحوه اتباع ذلك بفعل الحسنات. والعبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. العبد يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالبدن إن لم تكن فيه الروح فهو ميت، البدن إن لم يكن حي فلا قيمة له. فهذا البدن سيارة تمشي بهذا الروح التي أمرنا أن نزكيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نزكيها بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة، ولا نثني على أنفسنا أننا عملنا وصلينا وتصدقنا ونتباهى بذلك ونفتخر به. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إنما نزكيها بما يحب الله من التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية. وأقرب الوسائل إلى الله عز وجل ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله والتضرع إليه، وإرادة وجهه جل جلاله وحده بالنيات والأقوال والأعمال. ومن أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وتقواه. ومن السفاهة والجهل أن توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها، هذا من الجهل بالله، وهذا من أعظم الجهل. فمن لم يعرف الله لم يوقره، كما قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والله عز وجل مطلع وشاهد لكل ذرة في ملكه. فلا بد كل إنسان من أمرين، كل إنسان من أمرين حتى يسعد في الدنيا والآخرة، لا بد له من أمرين: الإيمان الأول، الإيمان وطاعة الله ورسوله بفعل المأمورات وترك المحظورات، هذا الأمر الأول لا بد له من الإيمان وطاعة الله ورسوله لينجو من الخسار في الدنيا والآخرة ويفوز بما يسعده في الدنيا والآخرة. لا بد له من أمرين: الأمر الأول الإيمان بالله وطاعة الله عز وجل وتقواه بفعل الأوامر وترك النواهي. الثاني الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور، صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على أقدار الله. فالأول هو التقوى، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، الأول هو التقوى، والثاني هو الصبر. وقد جمعهم الله عز وجل في قوله: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله عز وجل خلق في الإنسان مجموعة قوى، ولكن خلق فيه ثلاث قوى عظيمة: قوة البذل والإعطاء، وقوة الكف والامتناع، وقوة الإدراك والفهم. فمن وفقه الله للإيمان وهداه استعملها فيما يحب الله ويسره لكل يسرى في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو أقبل فأقبل الله عليه، فكذلك هو آمن الله عز وجل يزيد إيمانه. فمن أقبل على الله عز وجل قبله وضاعف أجوره وحفظه. فأما من أعطى واتقى، هذا فعل صادر من العبد إلى ربه، وصدق بالحسنى، صدق بلا إله إلا الله، صدق بالبعث، فسنيسره لليسرى. ومن خذله الله ولم يجد له الهداية لأنه ابتعد، استعملها فيما يبغض الله عز وجل، استعمل البذل والإعطاء فيما يغضب الله، تجده ينفق في المعاصي، واستعمل قوة الكف والامتناع عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج، وقوة الإدراك والفهم صرفها في شهوات الدنيا وفي ما يعني يصرفه عن طاعة الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى في جوارحه وفكره وأعماله وكذب بالحسنى، كذب بالتوحيد والإيمان، كذب باليوم الآخر، فسنيسره للعسرى. وأبواب البركات من الله عز وجل تفتح متى؟ مع كمال الإيمان وكمال التقوى. كمال الإيمان مطلوب وكمال التقوى مطلوبة. كمال الإيمان أن تؤمن بأركان الإيمان الستة وتعرفها على التفصيل. كمال التقوى هو أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. فأنت في بحر الحسنات فعلا أو تركا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالبركات كلها من الله عز وجل، لكن عطاء الربوبية للجميع، لكن البركات ما تحصل للمؤمن، لأنه يقول بسم الله إذا أراد أن يعمل عمل، وكل أعماله مقرونة بالتوحيد والإيمان. والبركات الإلهية لا يحصيها إلا الله، ومنها البركة في العمر، والبركة في الرزق، والبركة في الوقت، والبركة في الأهل، والبركة في الأولاد، والبركة في الأموال، والبركة في الأعمال، ومنها قضاء الحاجات بدون أسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومنها حصول الأموال بدون جهد، وحصول الأشياء بدون تعب، وحصول الأرزاق مباشرة من الرب، كما قال الله عز وجل عن مريم: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، وقد رزقها ثمرا بلا شجر وابنا بلا ذكر. والآن أغلقت كثير من أبواب البركات، وحرم منها كثير من المسلمين بسبب ضعف الإيمان ونقص التقوى. نسينا الله فنزع منا كل شيء، والذي لم ينزع ذهبت بركته. نزع منا حب كلام الله عز وجل، وحب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب عبادة الله، وحب طاعة الله، وحب أولياء الله، وحب أوامره، وحب دينه. فارتفعت الخيرات والبركات بكثرة المعاصي والمخالفات، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقيمة الإنسان بصفاته، قيمة الإنسان بصفاته، بالإيمان والتوحيد والتقوى والصدق والإخلاص، قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه، وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. فمن تحلى بالإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية فهذا تحصل على أعظم الصفات، وهذا هو الذي اشتراه الله عز وجل حين قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم ذكر صفاتهم العشر: تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحذر من حدود الله وبشر المؤمنين. فالله عز وجل يشتري عظيم، يشتري السلع الغالية اللي فيها صفات جميلة، ويثيب على ذلك الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية، وبقدر ما يقوم به من الأعمال الصالحة، وما يتحلى به من الأخلاق العالية. وابن آدم كثيرون لا يحصيهم إلا الله، ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم وأفضلهم وهم المؤمنون. هؤلاء خير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأغلى الناس عند الله. والسلعة إذا خفي عليك قدرها ولم تعلم قيمتها فانظر إلى المشتري لها منه. أي سلعة في السوق ما تعرف قيمتها انظر من يشتريها، وانظر إلى الثمن المبذول فيها، وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع. فالسلعة هي النفس المؤمنة، والمشتري لها هو الله سبحانه، وثمنها جنات النعيم. والسفير في هذا العقد خير خلق من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل، وخير خلق من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة ليدخلوا في هذه الصفقة. أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة، فمن أراد ذلك فليتزين بالأخلاق حتى يكون محل لشراء الله عز وجل له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والله عز وجل قد أوجب على كل عبد واجبين، واجب بينه وبين الله، واجب بينه وبين الخلق. فما الواجب بينه وبين الله سبحانه فهو الإيمان به وعبادته وحده لا شريك له، وإيثار طاعته وتجنب معصيته وكمال تقواه. أما الواجب بينه وبين الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا، لا تعاونا على الإثم والعدوان، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فعلاقتي مع الخلق، الكفار أدعوهم إلى الله، والمسلمون أعلمهم شرع الله وتعاون معهم على البر والتقوى، وأحسن إلى الخلق. فعلاقتي مع الخلق: كافر أدعوه إلى الله، جاهل أعلمه شرع الله، فقير مسكين محتاج أواسيه بما أعطاني الله عز وجل من مال أو قدرة أو علم أو منفعة. والتقوى باعتبار ما يتقيه الإنسان ثلاثة أقسام: التقوى أن تتقي الشيء، تتقي النار، تتقي السقوط في الحفرة. التقوى باعتبار ما يتقيه الإنسان ثلاثة أقسام: فتارة تضاف إلى الله، لأنه أعظم من يتقى ويخاف، هو أعظم من يتقى ويخاف ويرجى ويسأل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأعظم أنواع التقوى أن تتقي الله عز وجل، لأنه أعظم من يتقى ويخاف ويرجى. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فتتق الله لأنه الملك العزيز الجبار الذي له صفات الجلال والجمال، وهو القادر القاهر، هو الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم وأطعمك وسقاك وهداك. فتتق الله لجلاله وجماله، لأنه أعظم من يتقى ويخاف ويرجع. يا أيها الذين آمنوا، زيادة على الإيمان: اتقوا الله، أتبعوا الإيمان بالعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتارة تضاف التقوى إلى مكان العقوبة كالنار، كما قال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت الكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتارة تضاف التقوى إلى زمان العقاب الله كيوم القيامة، كما قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم العظيم شديد الأهوال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم الله عز وجل بين لنا أن هذا اليوم يوم عظيم وشديد الأهوال، هذا اليوم لا بد أن نتقيه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه التقوى تضاف باعتبار ما يتقيه الإنسان ثلاثة أقسام. التقوى باعتبار ما يتقيه الإنسان ويحذره ثلاثة أقسام. أولا، تضاف التقوى إلى الله لأنه أعظم من يتقى ويخاف ويرجع، كما قال الله في القرآن: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلم. وهو جل جلاله أهل أن يتقى، وأهل أن يكبر، وأهل أن يعبد، لأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، القاهر لكل أحد. وتارة تضاف التقوى إلى مكان العقوبة وهي النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتارة تضاف التقوى إلى زمان العقاب وهو يوم القيامة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومعية الله ونصرته تكون معنا في الأحوال الآتية: حين تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الإيمان والتقوى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صفات التي يحبها الله، يعني تأتي معية الله عز وجل معنا، تكون معنا متى؟ حين تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الإيمان والتقوى والإحسان والصبر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين. ثانية حين نمتثل أوامر الله ونطيعه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وقررتم الله قرارا حسنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فسبيل الجنة بالتوحيد والإيمان والتقوى وسبيل النار بالكفر والشرك والمعاصي. الثالثة حين نقوم بالأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية. حين نقوم بالدعوة إلى الله ونضحي بكل ما نملك من أجل إعلاء كلمة الله ونبذل المحبوب لما هو أحب ونقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، حين ذاك يكون الله عز وجل معنا كما قال الله عز وجل لموسى وهارون حين ذهب لدعوة فرعون إلى الله عز وجل، ماذا قال لهما؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارى. وكذلك الله عز وجل مع كل داعي. والله عز وجل أنزل للبشر لباسين، لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها للرجال والنساء، فالإنسان مفطور على ستر عورته، وأنزل لباسا باطنا من الإيمان والتقوى يتجمل به العبد ويستر أخلاقه، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عوراته الظاهرة والباطنة. واللباس وستر العورة زينة للإنسان وستر لعوراته الجسدية، كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية والقلبية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، هذا لباس الأبدان، ولباس التقوى هذا لباس القلوب توحيد والإيمان، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والفطرة السليمة تنفر من كشاف سوآتها الجسدية والنفسية وتحرص على ستر هذه العورات، والأعداء الإسلام الذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء من الله ومن الحياء من الناس، والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم لتأصيل هذه المحاولة هم الذين يريدون سلب الإيمان عن الناس، سلب الإنسان من خصائص فطرته ونزع زينته الداخلية والخارجية والتي صار بها إنسانا، وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان ليتولى كشف سوءته كما تسبب لكشف عورة آدم في الجنة. فبدت لهما سوءاتهما متى؟ لما عصيا الله عز وجل وأكلا من الشجرة. فالعري فطرة حيوانية ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من رتبة الإنسان وهي رتبة الحيوان. فكل الحيوانات عريانة، ولكن الإنسان يستر نفسه، والله سترنا باللباس الظاهر وأمرنا نستر باللباس الباطن وهو التوحيد والإيمان والتقوى. ورؤية العري جمالا هو كرؤية الكفر فلاحا، وذلك انتكاس في الذوق والعقل البشري قطعا. والحقيقة التزود في السفر شأن العقلاء، فإن فيه الاستغناء عن المخلوقات. إن الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، فنتزود حتى ما نسأل الناس حاجاتنا، ونتزود بالإيمان ونتزود بالتقوى فهي الزاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجمل نعيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أهل التقوى أهل الإيمان والتقوى هم الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وماذا أعد الله للمتقين في الآخرة؟ ماذا ينتظرهم من النعيم المقيم؟ وإذا تأملنا ذلك في القرآن وجدنا الله عز وجل يقول مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير والله بصير بالعباد. وقال عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كم الله رحم هذا الإنسان ودل على ما يحبه ويرضاه وأعانه عليه وحببه إليه. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال عز وجل فيما عد المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما أعمالهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في ثواب المتقين: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فلا إله إلا الله وسبحان الله، ماذا أعد الله من النعيم المتقين وماذا هيأ لهم من الكرامات والبشائر والحبور والسرور وألوان الطعام والشراب وفاخر الدور والغرف والقصور. وأما في الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وماذا على المسلم إذا علم ما أعد الله لأهل التقوى من جزيل الأجر والثواب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فكم عظمة التقوى التي هي ثمرة الإيمان وكم وراءها من الثواب والجزاء والسرور والحبور وكم وراءها من السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى هو حكيم عليم خلق كل شيء بحكمته وخلق كل شيء لمقصد وحكمة. فخلق سبحانه الشمس خلق الشمس للإنارة وخلق الماء للشرب وخلق الأرض للإنبات وخلق النبات والحيوان لخدمة الإنسان وخلق الإنس والجن للعبادة. والإنسان صنع السيارة للنقل وصنع القلم للكتابة وهكذا. وكل شيء وظيفته وكل شيء في هذا الكون يؤدي وظيفته فهو محبوب. كل شيء يؤدي وظيفته والمقصد منه فهو محبوب ومحترم ومكرم، سواء كان من الآيات العلوية كالشمس تعطي الإنارة والسحب تنزل منها أمطار هي محبوبة لدينا. لماذا؟ لأنها تخرج منها المنافع. فكل شيء يقوم على وظيفته فهو محبوب، كل شيء يقوم على مقصده فهو محبوب. اللمبة اللي في السقف إذا قامت على المقصد بالإنارة فهي غالية نضعها فوق رؤوسنا، ولكن إذا خربت نلقيها في الزبالة. القلم إذا كان له قيمة يكون في جيب الملك وفي جيب الوزير وفي جيب الإنسان، لكن إذا انتهى الحبر الذي فيه يلقى في الزبالة. فكذلك الإنسان اللي عنده الإيمان والتقوى فيرفع في أعلى الدرجات، ويوم القيامة يكون في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكل شيء يؤدي وظيفته، والمقصد منه محترم مكرم محبوب غال عند أهله. فإذا ترك المقصد أو تعطل عن العمل ذهبت قيمته وزهد فيه أهله. وكذلك الإنسان خلقه الله لعبادته وأمره بالإيمان والتقوى، فإذا ترك المقصد منه وهو العبادة صار لا قيمة له في الدنيا والآخرة، وهو محاسب على ترك المقصد الانفرادي وهو العبادة وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله وإلى دينه. والله عز وجل كلف هذه الأمة بأعمال الأنبياء وهي الدعوة إلى الله، وعمل هذه الأمة عمل الأنبياء ووظيفته ووظيفة الأنبياء إيمان وتقوى وعبادة ودعوة وتعلم وتعليم وجهاد وصبر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلينا أن نتقي الله عز وجل حق تقاته جل جلاله ما استطعنا، وأن نمتثل أوامر الله عز وجل في كل حال رجالا ونساء، ونؤدي الوظيفة التي وكلنا الله عز وجل بها وبين لنا ما هي أعمالنا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال. ما هي أعمالنا؟ أعمالنا حتى نتقي الله عز وجل، أعمالنا التي يريد الله عز وجل منا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا عملنا، ولابد لنا إذا عرفنا وعلمنا أن نعمل. فلا قيمة للعلم إذا لم يورث العمل المقرون بالخشية. ليست ثمرة العلم العمل، المنافقون كانوا يعملون، لكن ثمرة العلم هو الخشية، أن تخشى الله وتتقيه، لأنك عرفت عظمته وجلاله وعرفت أسماءه وصفاته. إن تكلمت فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير، وإن أغمرت فهو خبير وعليم بذات الصدور. فتعبده لأنك محتاج إليه، هو الذي خلقك وهداك، وهو الذي عانك على عبادته وطاعته، وهو الذي استضافك في بطن الأم واستضافك في بطن الدنيا، ويستضيفك في القبر، ويوم القيامة يستضيفك في دار الكرامة إن أطعته، أو تسجن في سجن جهنم إن عصيته. فنحن عبيد له ونسكن في ملكه، وليس لنا إلا طاعته، وليس لنا عمل إلا عبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولعلنا اعتبارا من الأسبوع القادم نتوقف عن الدروس لنعود إن شاء الله بعد رمضان. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يقوم ويصوم إيمانا واحتسابا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.